أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا، أي بصيغة الأمر، بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي نبدأ بما بدأ الله، أو أبدأ بما بدأ الله. قوله عن جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرام، أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي ترجمته مختصرة في الشرح لسبل السلام. قال: في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تفرد جابر رضي الله عنه بحكاية ورواية منسك وحجة النبي صلى الله عليه وسلم مطولة دون غيره من الصحابة الذين رووا منها جملا ليس كما ساقها جابر رضي الله عنه. فساق لك حجة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها، ومن ثم أخرجها الإمام مسلم في صحيحه دون البخاري، ومن ثم جاء الإمام الألباني رحمه الله في زماننا فألف صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام برواية جابر رضي الله عنه، وجمع الزيادات من الكتب الأخرى غير صحيح الإمام مسلم، كل جملة ولها زيادة في غير صحيح الإمام مسلم ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فكان كتابا مؤلفا نافعا مفيدا في بابه. واعتاد العلماء القديم أن يؤلفوا مناسك، فهناك منسك ابن حزم رحمه الله تعالى كذلك استفاض في ذكر حديث جابر رضي الله عنه، هناك منسك لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك منسك للإمام النووي، واقتدى بهم الإمام الألباني فألف صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها جابر للأمة، فمن ضمن هذا المنسك وهذه الرواية هذه الجملة: لم طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعا ومسح الركب وصلى ركعتين ورأى المقام فرجع ومسح الركب مرة أخرى، ثم اتجه نحو الصفا فقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. قال: أبدأ بما بدأ الله، يعني أبتدي من الصفا وبعدين أنتهي بالمروة، سبعة أشواط. أو نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله في عز وجل في التنزيل ذكر الصفا قبل المروة. فاحتاج المؤلف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذه الجملة في كتاب الوضوء، لأن العلماء عندما يتكلمون على أحكام الوضوء وفرائض الوضوء يتكلمون على أمر هام وهو الترتيب في كيفية الوضوء. الترتيب رتب الله سبحانه وتعالى الوضوء في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ابتدى بغسل الوجه، الأمر بغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتنازع الناس هل الترتيب من شرائط صحة الوضوء؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة لأنه ليس بشرط، والجمهور على اشتراط الترتيب. لكن فرضنا لو أن رجلا توضأ جاهلا أو ناسيا فصلى بهذا الوضوء، فمثل هذا يتسامح فيه. أما إذا صلى توضأ منكسا، وضوءا منكسا، أي بدأ برجليه وجعل في الأخير الوجه الذي يعتد في هذا غسل الوجه، ثم يرتب غسل اليدين بعد الوجه، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين في الأخير، لأنه توضأ وضوءا منكسا وهو عالم، بخلاف من توضأ غير عالم وضوءا منكسا أو غير مرتب أو ناسي. وأيضا يفرق بين من توضأ الوضوء المنكس وهو متلاعب كمن يستهزئ. الاستهزاء في حد ذاته كفر وردة وخروج من الملة، لأنه استهزاء بأحكام الله وبشرع الله، لا يقبل هذا الوضوء ولا يجزئ، كما سيأتي معنا شيء من هذا في شرح هذا الحديث إن شاء الله. وأما تقديم اليسار على اليمين في غسل اليدين أو الرجلين فهو على الاستحباب، لو قدم اليسار على اليمين الوضوء مجزئ وصحيح، تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين مستحب. لكن مثلا لو أن الرجل غسل وجهه وذراعيه وأخر المضمضة والاستنشاق يعفى عنه، أنه ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بوضوء فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام وغسل ذراعيه ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. مثل هذا يبشر، لأن الترتيب لم يخرج عن سياق القرآن ونصب الآية، لم يخرج، لأن الإنسان استوكب ثم غسل وجهه مباشرة
ثم أخر الوضوء والاستنشاق، عفوا المضمضة والاستنشاق، وغسل يديه، ثم بعد غسل اليدين تمضمض واستنشق. لا حرج في هذا بدليل الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن معدك وصححه الشيخ الألباني وجماعة. فهذا ترتيب لا يخل بكيفية الوضوء وصفته. إذا هناك الترتيب أقسام، الترتيب بين الأعضاء الأربعة لا يجوز فيها التنكيس. الأعضاء الأربعة معروفة، الوجه واليدان والرأس والرجل، لا يجوز التنكيس. معنى؟ طيب في داخل الأعضاء الأربعة كتأخير المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه لا بأس به، تقدم اليسار على اليمين لا يضر صفة الوضوء ولا كيفية الوضوء، والأحسن والأفضل تقديم اليمين على اليسار. يقول قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا اللفظ أخرجه النسائي، وصواب الحديث بالخبر الذي في صحيح مسلم: نبدأ أو أبدأ. أما صيغة الأمر فهي منكرة لا تصح، والصواب ما رواه مسلم وتلقته الأمة بالقبول بصيغة الخبر: أبدأ أو نبدأ. أما صيغة الأمر فهي منكرة. قال بالشرح: وعن جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرب، بالحاء والراء المهملتين، الأنصار السنن، من مشاهير الصحابة. ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام 18 غزوة. ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد وهو الإمام الحافظ العلامة محدث خراسان، الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق نيسابوري القرابيسي في كتابه الكنى، كتاب مشهور كبير في الكنى. يقول: ذكر الحاكم، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد بخلاف الحاكم نيسابوري الصغير هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله. وشهد صفين مع علي عليه السلام، وكان من المكثرين الكفار، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة بن عمر وأنس المضحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكف بصره في آخر عمره، وتوفي سنة 94 بالمدينة، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي وهكذا بلفظ الأمر، وهو منكر كما ذكر، وعند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ نبدأ، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم ذكر شيء على شيء إلا لأهميته وفائدته أو شرفه. معنى: إنما الصدقات للفقراء، معنى والمساكين. طيب الفقراء صح أكثر من المساكين في الأمة، أكثر من المساكين، ولفت النظر إلى الاهتمام بهم أكثر المساكين. الفقراء قدموا في الذكر، لأن ممكن الناس يقدموا المسكين على الفقير، لا، الفقراء مقدمون، يؤخذوا من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. الفقراء في الأمة أكثر. فقدم الله عز وجل هذا الشيء الذكر لفوائد، إما لأهمية، إما لإثارة الانتباه إليه، إما لشرف. فيقول أي بلفظ نبدأ، هو عند مسلم بلفظ الخبر، بلفظ نبدأ ولفظ الحديث. قال: ثم خرج أي النبي عليه الصلاة والسلام من الباب، أي باب الحرم، إلى الصف. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، بلفظ الخبر فعلا مضارعا. فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية. وذكر المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته كان يراعي ترتيب نسق الآية، فيقدم وجهه على يده ويديه على مسح رأسه، ومسح الرأس على غسل رجله. الأمر الآخر أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولين. المغسول الأول اللي قبل المسح غسل اليدين، طب المغسول الثاني بعد مسح الرأس الرجلين. إذا هذا الترتيب مقصود، لم يأتي سنن، إنما جاء لغرض. أمر تعبدي، هذا أول حاجة لا يعقل معناه، فيجب المصير والامتثال له. فلا تخالف أنت ما استطعت إلى ذلك سنة. قال بلفظ الخبر فعلا مضارعا، فبدأ بالصفا لبداية الله به في الآية. وذكر المصنف هذه القطعة من الحديث جابر هنا، لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا. فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا، فإنه مقتضى البلاغة. ولذا قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعلى. ولذلك في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أول شيء الإبل تشغل حياتها ويعتنون بها أكثر، وهي أنفس الأموال عندهم، وقدمها بالذكر مع انها خلقت من الشياطين كما في الاحاديث. وعلى كل سلام شيطان، فاهينوا بالركوع. قدمها الله بالذكر لحكمه، لكونهم طبعا ليست الابل في الخلق كالسماوات سواء بسواء، لا، السماوات اكبر من خلق الابل، لكن الإبل تشغل حياتهم وهم يعتنون بها، وهم معها ليل نهار ويحتاجون إليها. فقدمها الله في الذكر لهذه الحكمة ولغيرها. قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى. فإن الله طعام، والعام لا يقصر على سببه، أعني بما بدأ الله به. الحديث هذا وارد في منسك الحج، والبداء بالصفا عند السعي، فليس مقتصرا على السبب. العبرة بعموم الله وليس بخصوص السبب، فاحتجناه هنا في كتاب الوضوء، ونحتاجه في أبواب كثيرة على هذا المنوال وهذا النمط. قال: لأن ما موصول، والموصولات من ألفاظ إيه؟ العموم. لما بندرس في كتب أصول الفقه العام والخاص، العموم والخصوص، يذكرون أدوات العموم ويذكرون أدوات الخصوص. من أدوات العموم الأسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، ما. نبدأ بما بدأ الله به. وآية الوضوء وهي قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، داخله تحت الامر بقوله صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به. طيب احنا قلنا هذه الروايه بصيغه الامر المنكر. طيب اليس الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فيه الحث على اقتداء النبي عليه الصلاه والسلام. قد يكون الاقتداء على سبيل الايجاب، قد يكون على سبيل الاستحباب. الترتيب هنا مراعى لان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا صفه الوضوء وكيف الوضوء تفسيرا من امر الوارد في كتاب الله لبيان المجمل في القران، بيانه النبي عليه الصلاه والسلام تفصيلا بفعله وهيئته صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها، يجب العمل بها. وان لم تصح صيغه الامر عند النساء فمعناها موافق لما نحن فيه في كتاب الوضوء من حيث اشتراط الترتيب على الوجه السابق الذي ذكرناه. قال ابدأوا بما بدأ الله به، يجب البداء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. وإن كانت الآية، وللأسف عند بعض المذاهب من الشيعة يبتدئون بغسل الفرجين، للأسف لأنهم أدخلوا غسل الفرجين مع الأعضاء الأربعة فصارت ست أعضاء كما ذكر الإمام الشوكاني في السيد الجراد ورد عليهم ردودا مفيدة هامة رحمه الله تعالى، مع أن ما في الآية ذكر الفرجين. نعم يشترطون غسل الفرجين وإن لم تدخل الخلاء وإن لم يكن هناك غائط أو بول أو ريحة، حتى إن لم تخرج ريحة واجب فرض عليك غسل الفرجين، ثم بعد غسل الفرجين غسل كفين بعد غسل الوجه وامشوا. نعم شوف كيف فعلوا، كل هذه من وساوس الشيطان، فنحمد الله على الهدايه الى السنه. قال فيجب البداء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. وان كانت الايه لم تفد تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، واحنا قلنا من قبل اعتبار اليدان اعتبار اليدين عضو واحد واعتبار الرجلين عضو واحد، فلو قدمت اليسار على اليمين الوضوء صحيح، والاحسن تقديم اليمين على اليسار لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيامن. قال وتقدم القول في قريبه وذهبت الحنفيه واخرون الى ان الترتيب بين اعضاء الوضوء غير واجب غير واجب، واستدل او استدل له بحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم توضا وغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح راسه بفضل وضوئه، وهذا الحديث لا يصح. ولو صح كان المصير اليه، واجيب بانه لا تعرف طريقه صحيحه حتى اي له لا تعرف له طريقه صحيحه حتى يتم به الاستدلال. ثم لا يخفى انه كان الاولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة. حديث المغيرة فين بقى؟ في مسح ايه؟ النصيع والعمامة، وجعله متصلا بحديث ابي هريرة لتقاربهما. حديث ابي هريرة فين؟ في التيامن، اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. الشيخ ابن عثيمين لخص فوائد هذا الحديث رحمه الله مدة واسعة، نأخذ ما جاء به رحمه الله. يقول من فوائد الحديث تقديم ما قدمه الله عز وجل صحيح حتى في الذكر، سواء استدللت بقوله ابدأ او بقوله ابدأ، يعني سواء كان بصيغة الامر او بصيغة الخبر. إذا تقديم ما قدمه الله عز وجل، يعني ما قدمه الله بالذكر إلا بحكمة. الثاني اعتبار العموم دون خصوص السبب. من أين نأخذ هذا؟ عند عبد الغني. من أين نأخذه؟ ها؟ منين؟ استنبطناه منين؟ بلى عندك السؤال والجواب بلى من اي جملة وجه الاستنباط عند محمد زيد وجه الاستنباط يقول اعتبار العموم دون خصوص السبب العبرة بعموم الله لا خصوص السبب نحتاج هذه في اسباب النجم نحتاجها في التفسير نحتاجها في فتوى الفقه وهلم جرى
هدف الحج
الانباط الخلفين هذه اسرجوها اذا استطعت الانباط الخلفين ايوه من اين
هذه في
الحج نعم احسن هذا الحديث وارد كما قلت لكم في بيان منسك النبي عليه الصلاه والسلام وشعائر الحج فاحتجناه في كتاب الوضوء ونحتاج في ابواب شتى قال لقوله ابدا بما بدا الله به وهذا عام وان كانت سوره المساله التي قالها فيها صلى الله عليه وسلم خاصه في الحج والسعي بين الصفا والمروه الثاني العنايه بتدبر القران وتقديم ما قدم وتاخير ما اخر وبذلك نعرف ان المهاجرين افضل من الانصار لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصر وهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كم الفوائد الآن؟ واحد تقديم ما قدمه الله عز وجل في الذكر والنصر والترتيب الثاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية سواء بسواء الكل من عند الله الثالث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر الرابع وجوب الترتيب بين الأعضاء وهذا هو الصواب إلا ما جاء في التفصيل والاستثناء بقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فنغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم نغسل الرجلين ولا نتوضأ وضوءا منافسا فاستنبط العلماء رحمه الله دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات والقاعدة البلاغية تقتضي أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض يعني المغسولات مع بعضها والممسوحات تؤخر القاعدة البلاغية هذا فيها لكن حيث أن الأمر خرج عن هذا النمط عن هذا الأصل إذن الترتيب مقصود الترتيب مقصود فالمغسول وحده والممسوح وحده هذا في إيش؟ في أصل البلاغة وليس معناها ان الايه هذه خرجت عن نمط وباب البلاغه لا الايه بليغه كلام الله كله بليغ فصيح قال فلما ادخل الله الممسوح بين المغسولات علم انه لا بد من الترتيب وبعض اهل العلم جعلوا الترتيب شرطا ولا يسقط بالسهو فلو سهى الانسان فان الواجب عليه ان يعيد الوضوء مرتبا ومنهم من قال انه واجب يسقط بالنسيان او بالجهل لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل أن هذه طهارة تشترط في صحة الصلاة ولكن يتسامح لو أن الرجل جهل بهذه المسألة من أساسها وصلى ثم بعد ذلك بعد أن يتعلم لا يكرر ولا يعود إليه ولكن ينبغي أن يقال إن أمكن تدارك الأمر وجب إعادة الوضوء ممكن واحد توضأ ثم علمت أنه توضأ وضوءا منكسا رأيته أنه وهو لازال في عند الماء يتدارك الأمر يعود مرة ثانية يرتب يعتبر أنه غسل وجهه هذا واحد وما زال الأمر قريب الزمن قريب ثم يغسل بقية الأعضاء على الترتيب ففي هذا يتضارب الأمر صحيح. توضأ ومشى لكي يصلي النافلة، لا زال أيضا يتضارب الأمر ونحو هذا. قال إن أمكن تضارب الأمر وجب إعادة الوضوء مرتبا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن الصلاة أن يعيدها، ولم يأمره بإعادة ما سبق. أما إذا كان الأمر قد فات وانتهى وصلى الإنسان فإنه ينبغي أن يتسامح فيه للجهل والنسيان. مسألة إذا توضأ الإنسان منكسا، يعني أنه بدأ أولا بغسل الرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، وإن كان متلاعبا فإنه لا يصح وضوءه ويؤدب على هذا الفعل، لأنه متلاعب بآيات الله عز وجل. كما لو أدى الصلاة فسجد ثم قام فركع فلا بد أن يؤدب، يعني صلى صلاة منكسة، بدأ بالسجود ثم بالركوع ثم بالقيام تلاعبا، وإن كان نسيا أو جاهلا وعكس الوضوء صح منه غسل الوجه فقط، ثم يغسل ما بعده مرتبا. هذا هو التسليم. الحديث الذي بعده هو حديث أيضا عن جابر، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقين، والمرفقان مثنى مفردهما مرفق، والمفصل عند انتهاء الساعة والتقائه بالعضد، هذا هو المرفق الذي يرتبط بالشخص يتكئ عليه. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ولماذا ذكره ابن حجر ويعلم أن إسناده ضعيف؟ لأن معناه صحيح فقه. قال في الشرح عنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. أخرجه الدارقطني والحافظ الكبير الإمام العلي النظير في حفظه، قال الذهبي في حقه وحافظ الزمان أبو الحسين صواب أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداد الحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة 36، وقلنا سنن الدارقطني تعتني بالآثار والسنن الغرابة الأحاديث الغريبة. قال سمع من عوالم، تعرفون قصة الدارقطني كان في البداية هاويا ميالا إلى القراءات والاعتناء بها، وكان له زميل معتنيا بالحديث والأثر وعلومه، فسبحان الله اتجه الدارقطني الحديث واتجه زميله ذاك إلى القراءات. الله سبحانه وتعالى له حكمة البلد. قال سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن الحديث والعلل، والذي طار علل الدارقطني يعرف علم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وفضله وتعمقه في هذا الفن. قال وبرع في هذا الشأن، قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصر في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو، وله مصنفات يطول ذكرها، وأشهد أنه لم يخلق على أديب الأرض مثله، يعني في زمان. وقال في يعني نصوص علم الحديث والعلل، وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال، يعني يعرف أسماء الرجال مراتب الرجال أحوالهم مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. وقد أطال أئمة الحديث ثناء على هذا الرجل، وكانت وفاته في ثامن ذي القعدة سنة 85. قال بإسناد ضعيف، وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني، يعني من طريق الدارقطني. وفي الإسنادين معا القاسي بن محمد بن عقيل وهو مكروه وهو علة الحديث، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. وعده ابن حبان في الثقات اي ذكره في الثقات، وهذا من تفردات ابن حبان. لكن الجارح اولى، يعني المجرح كاحمد وابن معين وغيرهما، وان كثر المعدل هنا الجارح اكثر. وصرح بضعف الحديث جماعه من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وابن الجوزي ايضا وغيره من ابن الجوزي. وهناك جماعه من المعاصرين صححوا هذا الحديث او حسنوه، ولكن لا يصح لهم هذا. قال المصنف: ويغني عنه حديث ابي هريره. السبب في تضعيف هذا الحديث يا اخوان القاسم بن محمد بن عبد الله بن عطيه، وهو مطروح والاكثرون على تجريحه، والذي تفرد بذكره في الثقات هو ابن حبان رحمه الله تعالى. والامام الشافعي في الام يقول: لا اعلمه خالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء. يقول الشافعي: لا اعلمه خالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء. وظهر من بعد هذا الاجماع قال بعدم وجوب دخول المرفقين في الوضوء. وكذلك بعض اهل الظاهر قال بقول زهر. السبب ايه بقى؟ ان اللغه الاصل فيها ان الحد لا يدخل في المحدود الى المرفقين الى الكعبين. انت الان مشيت من الجدار هذا الى الجدار هذا، يعني عند اول حد هذا الجدار وقف، ما دخلش الجدار في الموضوع. الابتداء من هذا الى ذاك الى تفيد نهايه الظهر معنا. فالان اللي جعل هؤلاء يقولون بهذا القول كزفر ومن معه من اهل الظهر، قالوا ان الحد لا يدخل في المحدود، الغايه لا تدخل في المغير. المغير ايه بقى؟ اليدان. طيب الى المرافق هل تدخل ولا ما تدخل مرافق؟ لما نظروا وسلطوا الضوء في المسألة من ناحية اللغوية قالوا الحد لا يدخل في المحدود. والصحيح ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة الشرعية. احنا في القرآن نتلو قول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، لابد من إمساك جزء يسير من الليل لكي يتحقق صيامك. الليل يعني له بداية، طيب النهار له نهاية، لكي تحدد نهاية النهار بالدقة وابتداء الليل بالدقة لابد أن تتجاوز النهار وتدخل في جزء يسير من الليل. إذن هذه حقيقة إيه؟ شرعية مقدمة على حقيقة إيه؟ اللغوية. أضف إلى هذا أن إلى تأتي بمعنى المعنى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني إيه؟ مع أموالهم. لا تأخذ هذه معها، لا تضم هذه معها. أضف إلى هذا في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه حتى يشرع في العظم، يعني يتجاوز شيئا من اليد، يتجاوز المرافق. أضف إلى هذا القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل اليدين واجب ولا لا؟ واجب. لا يتم الا ان تتجاوز شيئا من الذراعين الى المرفقين. وإلا سيكون هذا يابسا جافا، سيكون يابسا جافا، ويأتي الإنسان وهذا يحمل. كذلك في الكعبين الأمر نفس الأمر. إذن كم دليل أن أول شيء احنا حذفنا حديث جابر الذي رواه الدرقطني، خلاص، لأنه حديث ايه ضعيف إسناد، لكن معناه موجود في نصوص أخرى، في قواعد، في أصول. كم الأدلة ذكرناها؟ عندي الشيخ محمد عبد الله. بسم الله.
أولاً الحج كمل في الزمر لا يدخل في الزمر.
نعم، ده كلام زمر وكلام ايه؟ بعض الظاهرين. قالوا الحج لا يدخل في المحدود، الغاية لا تدخل في المغير. لكن هذه حقيقة لغوية عرضت بماذا؟ بحقيقة الشرعية. قدمنا ماذا؟ الحقيقة الشرعية. ها الدليل الثاني.
الجوة
جاء فيه معنى إلى معنى مع واستدلالا بالآية آية النساء. جميل. ها الثالث، الثالث من الأدلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العرق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معناه أمرنا بغسل اليدين، لا يتم لنا تنفيذ هذا الواجب إلا بتجاوز شيء يسير من اليدين حتى نمر ونتجاوز المرفقين، هذا هو. وإلا بقي شيء من هذه المرافق يابس جاف يلوح ويلمع. نرجع للشرح مرة ثانية. يقول وصرح بضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذر وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وهكذا قال وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. قلت لو أتى به هنا لكان أولى. من الذي يقول بعد لو أتى به الصمع؟ طيب الآن زفر ومن سلك مسلكه محجوج بماذا؟ بالإجماع السابق الذي حكاه الإمام الشافعي الذي قال في الأم لا أعلم مخالفا في إجاب دخول المرفقين طيب في إجاب دخول المرفقين في الوضوء. هذا باختصار فيما يتعلق بهذين الحديثين، ودرسنا الآن إن شاء الله في كتاب الباعث الحديث.